بودكاست الغرفة يأتيكم بالشراكة بين غرفة الرياض وشبكة مايكس للبودكاست.
يا هلا ومسهلا، في بودكاست الغرفة رح نسمع صوت كبار التجار، تجار تعرفون أعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. هنا جزء أول عن الضيف وشركاته. تأسست مجموعة الشرق الصناعية عام 1977 ميلادي، وخمسة مليارات ريال تقريبا هي القيمة السوقية للمجموعة. والجزء الآخر عن القطاع همومة، نتكلم اليوم عن الصناعات البلاستيكية والتحويلية للبتروكيماوية، وهنا بنعرض أهم النقاط اللي تكلمنا فيها بما يخص القطاع. غرفة الرياضة جمعتنا، أنا محمد الوهيبي وضيفنا الأستاذ خالد بن علي الشهري المدير التنفيذي لمصانع الشرق.
يا هلا وسهلا أبو فهد.
الله يحييك، يا هلا وسهلا فيك.
حياك الله. أنا ودي أرجع معك للبدايات.
نعم.
لما راح الوالد لبيروت وعمره 19 سنة.
نعم.
عطنا القصة من هناك.
كان الوالد يعمل في الأمن العام، والإدارة في الأمن العام حبوا أنهم هم يجيبوا مكاين الهايدنبرغ من لبنان. طبعا كان وكيلها، هي مكان ألمانية وكيلها كان في بيروت، فابتعث إلى بيروت لمدة عامين تقريبا، فتعلم وتدرب على مكان الهايدنبرغ في بيروت، ورجع مع عند انتهاء البعثة وبدأوا يركبوا المكاين في الأمن العام، وبدأ الطباعة والتشغيل وتدرب على المكنة وصار بروفيشنال على مكان الطباعة. وبعدين بدأ يفكر أنه يشتري مكينة، فرجع
جازت له الشغلة،
جازت له الشغلة ورجع بيروت وأخذ سكند هاد ماشين، مكينة مستعملة كانت موجودة في المصنع أو في الشركة اللي تدرب عندهم، وقال لهم أبي أخذ المكينة هذه المكسرة وبصلحها. فجابها الرياض وصلحها هو وزملاه وجددها بالكامل، واستاجر محل في البطحة. أتذكر المحل كان في عمار رصيص بالبطحة، وأنا كنت أروح مع ذيك الأيام، يعني كان عمري تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات.
من ذيك الأيام بادي،
من ذيك الأيام يعني. فكنا نروح المطبعة في البطحة ونشوف، أحيانا كان هو يرص الأحرف على مكان الطباعة ويشغلها، وكان معه 2 من العمالة يعني من الأخوان الحضارة. وفي الليل يبدأ يوزع، يروح يسلم، والصباح عسكري يداوم في نفس الوقت
يعني. لسه ما ترك العسكرية.
لا كان متمسك بعمله، وبعد الظهر يرجع يشتغل في المطابع هذه إلى فترة تطورت البزنس معاه، توسع شوي في المطبعة، وجات فكرة مصنع الورق في البدايات، ودخل في مجال الورق. وبعدين كانوا أصحاب المطاعم يأخذوا أكياس الورق ويجون يقولون نبي الكيس البلاستيك اللي يدخل فيه، لأنه الورق ينشق مع حرارة الأكل وكذا. فجات الفكرة من هنا أنه يدخل مجال البلاستيك، فراح إيطاليا. والوالد يعني من الناس اللي ما عنده مشكلة يأخذ مغامرة، يعني يخاطر، فباع البيت.
عجيب.
نعم، باع بيتنا ورحنا سكننا عند جداني، وراح إيطاليا اشترى الخط ورجع وكمل الفلوس من الصندوق الصناعي، أخذ منه قرض. وكان الظاهر يعني على حسب كلام الوالد إذا ما خانتني الذاكرة، أنه كان نمبر 4 في الصندوق، الملف حقه رقم 4.
يعني على البدايات.
على البدايات نعم.
هذا تقريبا عام كم؟
يمكن في 77 أو 78 تقريبا
الميلادي.
فابتدى خط الانتاج حق الفيلم اللي هي البوليثيلين، الاكياس، الرولات. وكان مصنعنا بالصناعيه القديمه اللي خلف المطار، وانا اتذكر المباني ذيك الايام كانت فاضيه، يعني الهناجر كانت مبنيه وجاهزه، يعني يدورون احد يجي ياخذ هنجر ويسوي له مصنع ومصينع. فالحمد لله بدت العجله تدور، ومكنه ورا مكنه ومكنه ورا مكنه، لين ما كبر المصنع وصار من المصانع الكبيرة في الـ في الـ
إيه. ترى أنا شلت هم، يعني متى بديتوا تحققون أرباح وشريتوا بيت؟
إيه.
كم قاعد سنة يعني؟
والله ما شاء الله، يعني ما طول، يعني حتى حنا أول بيت اشتريناه بعد ما الوالد يعني سكننا في أجارات يعني فترة طويلة، وبعدين يمكن 3 او 4 سنوات اشترى بيت في حي الملز.
معقول إيه. معقول
حي الملز، وكان حي الملز حي فخم يعني، حتى اتذكر كان فيلا يعني، فيلا مساحتها يمكن 500 متر، كانت شيء يعني كبير ذيك الايام.
عامرة دائما كان اسمها مطابع الشهري في البدايات،
في البدايات في البطحة كان اسمها مطابع الشهري.
أي. نعم. شفتها قريب، شفت لوجو مطابع الشهري قريب.
والله طويل العمر أنا كنت عند خالتي أم زوجتي، فكانت توريني ألبوم صورها، وعمي الله يطول عمره، طول عمرهم جميع، وهي توريني الصور، تفاجأت كرت الزواج حقهم كان مكتوب فيه مطابع الشهري،
مطبوع عند الوالد.
مطبوع عند الوالد. فلما سألت عمي قال أنا لما جيت مطابع عند أبوك شفته، وشفت عنده ولد صغير. قلت أبد هذا.
نعم ما يكون جميعا. طيب أنت من بدايات هذيك اندمجت مع الوالد.
إيه نعم.
جيد. لكن هل أقدر أقول أنه تربيت ونشأت ثم تخرجت من الجامعة وفي فمك ملعقة من ذهب بحكم أن الوالد أسس الشركات وأسس المصانع من بدري؟ هل أنت من الناس اللي ولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب؟
والله أنا ولدت وفي فمي ملعقة من بلاستيك.
من البدايات. أنت
من البدايات يعني أنا شفت الوالد رجل عصامي وعانى كثير، وكل بزنس مان في بداياته فيه أبز وداونز، فشفت المراحل هذه كلها يعني. فإحنا ما لم نأتي من عائلة غنية وعائلة ذات أملاك يعني. الوالد هاجر من الجنوب، ويمكن ذكرها في مؤتمرات كثيرة من ضمنها مؤتمر غرفة تجارية، على ظهر الوايت كان راكب. فلما جاء الرياض حتى كان يسكن مرة عند واحد من أعمامي، ومرة يسكن عند ناس من الجماعة، يعني تتبهذل كثير في حياته. وأنا في صغري شفت الوالد وهو يعاني، وحتى الوالدة تذكر لي أنها كانت أيام المطابع تشيل الغرة من يدينا، غرة الكتب، وتشيل الجلد معه ويقول لها شيلي عادي يعني. ما فرجل مكافح وعصامي وبدأ من لا شيء. فأنا شفت المراحل هذه كلها.
إيه. احنا صراحة نسأل هذا السؤال دائما لأي شركة عائلية يكون الوالد أو الجد هو اللي تعب وأسس وكذا، ثم يجي الجيل الثاني أو الجيل الثالث، والكل يعتقد أنه يعني نشأ هذه النشأة المرفهة، وأنه عايش حياته من أول ببذخ وأموال مبذرة وكذا. فبس دائما نحاول نركز على هذه النقطة، أنه الجهد والعناء مستمر يعني، طالما أنه العمل مستمر. إلى وين وصلت الآن؟ ودي تعطيني بعض الأرقام حول مجموعة الشرق.
مجموعة الشرق الصناعية تعتبر يعني من أكبر المصانع حاليا في المملكة، وفي قطاع معين قطاع التغليف احنا نعتبر يعني نمبر 1 في قارة آسيا في صناعة الكاس بولي بروبلين. والحمد لله احنا دائما نعمل اكسبانشن، ونحاول احنا نتوسع اكثر واكثر، ونستقطب يعني احدث خطوط الانتاج اللي موجودة في العالم. في مجموعتنا الصناعية اليوم تتكلم عن 5 مصانع في الرياض، ومصنع في جدة، والحمد لله تعمل على مدار الساعة.
وعندكم مصنع في أبوظبي أيضا.
نعم عندنا مصنع في أبوظبي، ومصنع كبير ويصدر إلى دول كثيرة يعني. الحمد لله.
طيب. الآن المصانع عندكم 7؟
الآن 6 مصانع.
6 مصانع. الدول اللي تصدرون لها منتجاتكم 45 دولة؟
الحمد لله 45 دولة.
كم عدد منتجاتكم يبلغ؟ أنا سمعت الوالد مرة يقول 1200 منتج بلاستيكي.
في الحقيقة 1200 كانت أيام شركة الشرق لصناعة البلاستيكية اللي قررنا نبيعها لصافولا في 2004. كان فعلا عندنا وقتها 1200 منتج، وكان عندنا تقريبا 1000 عامل وموظف في الشركة. فكانت يعني هدك كبير جدا جدا، والوالد كان يتولى قيادة الدفة ذيك الفترة، وكان يتعب وأنا أقعد معي للساعة 9 بالليل في الصناعية الثانية. فقلت له طول عمر الأيام هذه لو حنا نتخصص يعني ونحاول ندخل في موضوع الأوتوميشن والأتمتة ونجيب خطوط إنتاج جديدة، فقال لي لا أنا أقول لك شو بنسوي، حنا بنبيع هالمصنع. وأنا طبعا حطيت يدي على قلبي وقتها. فقال حنا بنبيع هالمصنع وبندخل في قطاع تغليف الأغذية، ونتحول من شركة تبيع إلى تجار جملة وتجزئة ومنتجات استهلاكية منزلية وبلاستيك وكذا. نبي نتخصص في البزنس، بزنس تو بزنس، بي تو بي. خلينا نعمل دراسة ونشوف الموضوع. فاجتمعنا احنا في مجلس العائلة وشفنا ان يعني وجهة نظر الوالد كانت جدا في محلها، وتوكلنا على الله. وكان دائما يعني دائما كان في ناس يحاولوا انهم يدخلوا معنا شراكات وكذا، فقرر انه هو يبيع لصافولا، وبدينا في قطاع التغليف ومصنع التغليف اللي هو الان قائم مصنع الشرق للتغليف. والحمد لله كان توجه جدا ممتاز وفي توسع.
رغم انكم صغرتوا اللقمه بس عن قناعه تامه، وحسيت انه الفرصه هنا مش في الفرصه في البيج هيدك او في الصداع الاكبر حتى لو كان يجيب فلوس اكثر.
اليوم احنا نتكلم عن 250 موظف انا من ضمنهم، ونتكلم عن نفس التيرنوفر او المبيعات اللي كنا نحققها في الشركه اللي بعناها لصافولا، اليوم احنا نحققها نفس المبيعات وهامش ربح اكبر.
ما شاء الله تبارك الله. طيب انتم الان عندكم الشرق للتغليف، هذه الرئيسيه.
نعم،
في عندكم الشرق للورق.
نعم.
في عندكم الشرق للبوليسترين.
نعم.
وفي عندكم الشرق للفايبر جلاس. كل هذه شركه مختلفه.
نعم. والمصنع السعودي للبوليسترين.
اي انا ودي تشرح لي الفروقات في هذه الصنعه، يعني ودي تشرح لي رحله البلاستيك والبوليمرات والبتروكيميكالز والصناعات التحويليه، وش اللي قاعد يصير؟ لاني انا اشوف انه عالم، يعني عالم كبير جدا يعني.
نعم. بصراحه يعني الدعم الاكبر في انطلاق الصناعه البلاستيكيه في السعوديه كانت في الثمانينات، لما الله يرحمه معالي الوزير غازي القصيبي ومجموعه الدكاتره اللي كانوا مجتمعين ذيك الايام واسسوا شركه سابك. هذه كانت هي انطلاقه البلاستيك في المملكه العربيه السعوديه، واحنا كنا نعمل تجارب لشركة سابك البري ماركتينج تبعها. كانوا يجيبوا المواد الخام من البرازيل ويجربوا خط التعبئة حق المواد، وحنا كنا نجرب المواد حتى في الستارت اب. فهذه كانت هي نقطة التحول لصناعة البلاستيكية. اليوم صناعة البلاستيكية صار فيها فروع وتنوعت وتشكلت، وصار فيها تحدي كبير مع المستورد والصناعة المحلية. واحنا قررنا ان احنا نعمل مصنع شرق بوسترين، هذا يغذي قطاع المطاعم والمنتجات المنتجات الاستهلاكيه او التيك اوي اكثر شيء.
تغليف اطعمه يعني، البوليسترين يستخدم لتغليف الاطعمه
للمطاعم اللي تعطيك سفري.
اها.
التيك اوي. ف بعد كذا انتقل مصنع الشرق الورق، صار يغطي قطاع اكياس الورق. طبعا الورق هذا احنا عندنا وفاء للورق لانه هو الانطلاق،
هو البدايات.
نعم. فمصنع الورق يغطي جميع، انت شايف اليوم ما شاء الله في قطاع الشباب كلهم شغالين في الكافي شوبس والمطاعم، فيحتاجون اكياس ورق كثير. فاحنا المصنع موجود من الاول، ووسعناه وطورناه زياده بعد الايام هذه، واحد اخواني يعمل عليه اليوم يديره، كل واحد من اخواني ماسك مصنع. وانا بحكم خبرتي اكثر مع الوالد، انا جيت بين الجيل المعاصر وبين الجيل هذا، فأنا حلقة الوصل بينهم.
طيب أنت قلت قبل شوي البوليسترين هذا تغليف أطعمة.
نعم.
وفي عندكم أصلاً مصنع الشرق للتغليف، وش الفرق بين الاثنين؟
إحنا مصنع الشرق للتغليف المرن فلكسبل، نغلف التغليف المرن اللي مثلاً زي الكروسونات على خطوط إنتاج، بينما مصنع الشرق للبوليسترين يعطي علب تعبى باليد ولها غطاء بوليسترين، وهذه تستخدمها المطاعم اكثر شيء او شركات الكيترينج. احنا لا، نشتغل مع خطوط انتاج تعبي 400 كيس 600 كيس في الدقيقه، اكياس الخبز والكروسونات والكيك والشيبس، وهذه تحدي كبير.
يعني اقدر اقول للتغليف هذا للمنتجات طويله الاجل، وهذا للمنتجات الطازجه او الفريش.
صح.
انا بالنسبه لي صراحه هذا المجال، يعني أو خلينا نقول المنتج النهائي بالنسبة لنا هلل، يعني الكيسة أو البلاستيكة أو كذا. فبعدين لما نجي نتكلم عن القطاع، ودي تتكلم لي عن أرقام هذا القطاع والصنعة اللي في هذا القطاع. لكن أنت تكلمت عن الصناعات البلاستيكية من الجانب التجاري، أنا ودي تتكلم لي من جانب الصناعي اللي إحنا قاعدين نشوفه. لأنه دائما البلاستيك، يعني مثلا لو أنت في كشتة ولا في حديقة ولا مع أخوياك وتشوفون علبة موية، كل واحد يقول تدرون أنه البلاستيك مصنع من كذا، تدرون أنه الغطاء أغلى من أنا ودي تكلمني عن صنعة مثلا علبة الموية. إيه حلو. كيف تتسوى؟ وش الأسرار اللي فيها؟
والله هي يعني في البدايات كانت أسرار، الآن أصبحت سيمبل يعني جدا بسيطة. الغطاء يتصنع بالإنجكشن مولدينج ويتكون من مادة
إنجكشن اللي هو الحقن، الحقن قولبة الحقن.
الحقن في القالب يعني. وهذه دقيقة العملية شوي، ولازم يكون فيها حسابات هندسية إنه كيف تضبط الغطاء على الثريد أو على الحفر الجروف اللي حول القارورة عشان يقفل كويس. هذه فيها إنجينيرينج. القارورة نفسها أو البطل يتعب، يكون أصبع، ينصنع كأصبع صغير. ولما يروح المصنع يسوي ديليفري، يرسل. ممكن أنا أشتري الغطاء من مصنع، والعبوة الأصابع بي إي تي أشتريها من مصنع ثاني، وعندي على خط إنتاجي ننفخ القارورة بقالب نعمل فيه نفخ، فتاخذ الشكل أو الحيز اللي إحنا نحتاجه والعبوة والمقاس، وبعدين يمشي الخط تعبى الموية ويدخل الغطاء أوتوماتيك ويركب عليها. هذا مصنع. المصنع الثالث اللي داخل في الموضوع الليبل، وهذا أصعب شيء
اللي هو الاستيكر.
الاستيكر
أصعب شيء. هذه ورقة ولزقها وصل الله.
إيه بس هذا أنا أشتغلها أكثر شيء، يعني أشتغلها المصانع المياه.
ليش أصعب شيء؟
لأنه أنت تشوف الحجم، مثلا العبوات الصغيرة المياه أصغر مقاس 250 ملي، لما تشوف الليبل عليه باركود ولازم يقرأ الباركود، وأحيانا ما تشوفها بالعين مجردة، لازم تدقق فيها كثير، عليها معلومات محتويات الموية ونسب المعادن فيها. فكل ما صغر الاستيكر كل ما صعبت عملية الطباعة عليه، فهنا يكون التحدي. فالاستيكر هو أغلى شيء.
وأنتم بتطبعون على كل استيكر ولا ألواح كبيرة؟
لا، احنا نطبع على عرض متر تقريبا، وبعدين نقصها على احتياج العميل.
طيب التغليف، أنا سمعت أنه أحياناً القرطاسة اللي تشوفها للبطاطس أو لأي منتج يعني في السوبر ماركت أحياناً يكون 7 طبقات أصلاً. هذا الغلاف.
نعم.
وفي تغليف أو مواد تستخدم مثلاً للأسماك وغيرها ذات الروائح، وفي مواد تستخدم. أنا ودي تشرح لي يعني التفاصيل زي كذا.
أنا بديت أحس أنك أنت ناوي تدخل البزنس.
أي أنا بنافسكم بس أصبر لي شوي.
حنا طول عمر بالنسبة للأكياس مثلا كل منتج له layers أو طبقات أو له structure محدد، تركيبة معينة خاصة فيه. فمثلا الشيبس يحتوي على ملح وخل، وهذه تعتبر مواد أجريسف فيها، يعني ممكن تخترق الطبقات. فإحنا نعمل الفيلم نعمله طبقتين، كل طبقة فيها 3 طبقات منفصلة عن الثانية، فتكلم عن 6 طبقات. كل طبقة لها عمل مفروض هي تقوم فيه. في طبقة تحجب الضوء، طبقة تمنع الفينيجر الخل من أن يخترق، طبقة تمسك الطباعة، طبقة تمسك الطبقتين اللي احنا في يعني
يعني ما تجيكم ورقة جاهزة تطبعون عليها الاستيكر وصل الله بارك.
لا لا، احنا ننتج من حبيبات. من حبيبات اللي نشتريها من سابق، ونستورد بعضها، جزء منها نستورد من الخارج لعدم توفرها في السعودية الآن. وإن شاء الله مستقبلا حيكون متوفر.
احنا في السعودية الآن جالسين ندعم صناعة التمور، والتمور صار لها علامة سعودية يعني معروفة. أنا ودي أسألك بما يتعلق بالتمور وغيرها من المواد اللي في السوبر ماركت، أنتم كيف في التغليف تحافظون على صلاحية المنتج؟ طبعا. إيش السر اللي تسوونه؟
تعدد الطبقات يعطيك قوة على استدامة المنتج والحفاظ على صلاحيته لفترة أطول. فإحنا نعمل مثلا تعبة التمور اللي مكبوسة ومسحوب منها الأكسجين ومسحوب منها الهواء،
المكنوز.
هذا يكون 5 طبقات ننتجه من 5 طبقات. ومن مواد مستوردة من الخارج، لا تنتج في السعودية الحبيبات هذه. يمكن في طبقتين من ضمن 5 طبقات هي اللي تنتج في السعودية، اللي هو البوليثيلين. هذه وظيفتها اللحام، أنها تقفل الغطاء العلوي وتلحمه مع العلبة السفلية. فهذا المنتج اللي هو البوليأمايد منتج جدا حساس، ولكن يعطي ميزة ويعطي صلاحية أطول توصل إلى سنوات. فيستخدم في تعبة التمور، يستخدم في تعبة أسماك السلمون، ويغنيك عن التجميد والتبريد. ما تحتاجها، يعني ممكن نكون بس environment أو غرفة مبردة تكفي.
طيب أنا ودي أسألك، وش الشيء اللي تعلمته من الوالد؟ وش الدرس اللي راسخ في ذهنك حتى اليوم وتعتبره درس حياة؟
والله شوف طال عمرك، أنا أشوف أني أنا تخرجت من 3 جامعات، إحدى هذه الجامعات والأهم هي جامعة علي الشهري. تعلمت منها احترام الوقت، تعلمت منها احترام المادة، يعني متى ما توفرت، أنه دائما على قولته يعني عندك أن الريال يسحب ريال، فأنت لازم تكون عارف لما تحط الريال هذا وين بيروح ومتى بيرجع لك. وتعلمت منه طبعا أنه حب الصنعة، فالوالد زرع فينا وإن إحنا نحب هالصناعة، صناعة البلاستيك، فأنا أتنفس بلاستيك.
طيب لو قلت لك صوتك مسموع، إيه؟ وش ممكن تقول؟
والله أنا يعني دائما أتمنى إن الشباب يغامر ويدخل معنا في قطاع الصناعة، يعني صناعة البلاستيك مرتبطة بصناعة الأغذية، صناعة الأغذية مرتبطة بتعداد السكاني، وما شاء الله إحنا قاعدين نشوف العدد يزيد بسرعة، فالطلب دائما في ازدياد، الفرص موجودة اليوم، الدولة ما قصرت وعطت صناديق لدعم مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفيه توجه من سمو سيدي ولي العهد حفظ الله إنه يعني يمكن الشباب من أنه تبدأ مشاريع جديدة وصناعة جديدة، فاستغلوا هذه الفرصة لأنها ما راح تتكرر، والدعم اللي اليوم حنا نلاقيه من لدن سمو سيدي يعني ما تلاقيه في دول كثيرة، فهذه فرصة أنه لازم الشباب يستفيدون منها.
طيب أنا خليني أنتقل للقطاع والحديث عن القطاع، لكن في البداية أنا أبغى أعرف أنتم كصناعات بلاستيكية تندرجون تحت أي القطاعات؟
احنا طبعا يعني انا عندي تحفظ على موضوع التصنيف هذا، لكن احنا نندرج تحت قطاع الصناعات التحويليه طبيعي، يعني بس انه صناعه البلاستيك مفروض انها تكون يعني مفروض انها تكون هي ثاني صناعه في السعوديه بعد البتروكيميكلز، يعني لو تكلمنا عن صناعه البترول كصناعه وياتي بعدها صناعه البتروكيميكلز اللي هي مواد الخام البلاستيك، المفروض ان صناعه البلاستيك تكون نمبر 3.
ليه؟
على طول لانه انت اكبر دوله في العالم، اذا ما كنت الاول انت الثاني، يعني هي تتغير النسبه، لكن دائما انت الاول او الثاني في العالم ينتج مواد الخام البلاستيك وتصدر الى جميع دول العالم، فلماذا انه احنا نحاول ناخذ هالمواد ونحولها الى منتج نهائي ونصدرها ويكون عليها added value او
طيب في المنتجات النهائية احنا رقم كم في العالم؟
في المنتجات
النهائية
احنا في صناعة البلاستيك النهائية تقريبا رقم 8 اذا مو رقم 9 في العالم.
فانت قصدك انه بتروكيميكالز احنا متفوقين جدا في صناعات البتروكيميكال التحويلية، احنا متأخرين نوعا ما، فلا بد انه هذا القطاع يدعم.
نعم، لو نزلت السوق الجملة والسوبر ماركت والاسواق وحتى الادوات المنزلية، الاجهزة الكهربائية، الكمبيوترات، التي فيز، يعني للأسف كلها بلاستيك بس ما تنتج هنا، في شيء يجي من برا لازال.
طيب أنا ودي تشرح لي كيف يتغير شكل هذا القطاع، كيف تتغير شكل الصناعة البلاستيكية، يعني بعد 10-20 سنة كيف بيكون شكل البلاستيك، كيف بيكون شكل التغليف؟
دائما في كل صناعة في تطورات وفي تغيرات، يعني اليوم إحنا نواكب، دائما يكون في تطوير في جهتين، في المواد الخام التحسين الأداء المادة، وفي تطور في المعدات والآلات والمكائن، وهذه دائما نحن نكتشفها في المعارض الدولية والزيارات اللي نعملها للشركات الكبيرة في العالم. أنا تدربت في أوهايو ستيت مع شركة، لما كنت في الجامعة عملت الكواب مع شركة بلاستيك من أكبر، سنسناتي ميلوكرون كانت من أكبر شركات اللي تصنع في أمريكا خطوط الإنتاج. فاليوم يعني قبل 10 سنوات كنا نسوي كيس الخبز نسويه 60 مايكرون سماكته، يعني كان سميك جدا، اليوم نتكلم في 15 مايكرون في 17 مايكرون. قاعدين ننزل السماكة، فكيف أنت تقدر تسوي منتج قوي ويعطيك أداء 60-70 مايكرون ولكن بسماكة أقل ولايف شيلف أطول؟ فدائما يكون فيه تطور.
قبل شوي تتكلم عن ابتعاثك لأوهايو وعن عملك مع الشركة هذه، وخليني أتكلم واربطها بتعليم هذه الصنعة. احنا عندنا هنا في السعودية معهد عالي للصناعات البلاستيكية، هل ترى بأنه هذا المعهد يقوم بالدور؟ هل ترى أنه له حاجة؟ يعني أنا قلت معهد عالي للصناعات البلاستيكية، لهذه الدرجة الموضوع يحتاج دراسة؟
صحيح، نعم يحتاج. أنا تشرفت أني أنا كنت أحد المؤسسين للمناهج الدراسية بالمعهد البلاستيك العالي.
ما شاء الله.
وعملنا من خلال لجنة الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، لجنة فرعية للصناعات البلاستيكية، عملنا في المعهد تقريبا لمدة عام بالتعاون مع الكلية التقنية في وضع مناهج ومقررات معهد البلاستيك. المعهد جدا جدا مفيد لقطاع البلاستيك، وهو يعتبر بذرة زرعناها وافتتح المعهد في وقت كان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان أمير الرياض، وهذا يدلك على أهمية المعهد. حضر الافتتاح في ذاك الزيارة،
افتتحوا تقريبا 2008-2009
2007
أوكي.
فكان طول العمر حاضر، وحضر الافتتاح وأخذ لفة في المعهد. المعهد اليوم يعني يمكن بس أنه الطاقة الاستيعابية في المعهد ضعيفة،
احنا يعني تحتاجون أكبر
أكثر طبعا. يعني 300-400 خريج في السنة ما يكفي، وأكثرهم يروحون لشركات البتروكيميكلز، ما يجون عندنا حنا الصناعات التحويلية. دائما يعني الشباب عندنا شوي الثقة مهزوزة مع القطاع الخاص، ما هي ذاك فيتوجهوا للشركات البتروكيميكلز أو القطاع الحكومي.
طيب برا هل في مثل هذه المعاهد ولا تختلف الطريقة برا في أوروبا في أمريكا؟
أنا أخذ دورات في ألمانيا في شتوتغارت، دورات في شركات عن طريق الشركات اللي احنا نشتري منهم خطوط انتاج، عملوا لي كورسات للطباعه ومكان التغليف وخطوط انتاج الفيلم والبوليبروبلين والبوليثيلين في المانيا. فكنت اروح جامعات، كان جامعه مختصه بصناعه البلاستيك فقط، يعني جامعه كامل وتاخذ عندها كورسات، وكان فيها ديفيجن اقسام، قسم للمعدات والالات كيف تصينها كيف تشغلها كيف تصلح فيه، وقسم الكترونيات، وقسم كيف تركب المواد الخام. وهنا يعتبر السر، فيها خلطة، فيها رسبي، فكيف أنت تركب هالمواد مع بعض ويكون عندك هدفين، أنه أعلى مواصفات تأخذها من التركيبة هذه وأقل كوست. فكان هي علم يعني، وأتمنى إن شاء الله أنه مستقبلا نشوف جامعات في السعودية.
طيب من هذا الكلام نقدر نفهم أنه الإنتاج دائما عالي والطلب في السوق دائما عالي، وبالتأكيد يعني إذا كل المصانع تصنع فبالتأكيد يحتاجون تغليف ويحتاجون ورق ويحتاجون كذا. فهل أقدر أقول أنه أنتم سوقكم دائما الطلب عليه مرتفع، ما تمرون بلحظات تراجع هبوط انكماشات؟
والله يعني مثلا في الفترة اللي قبل جائحة كورونا كنا يعني كان عندنا دائما في هاي سيزن وفي لو سيزن، بس انه ما توصل درجة انك توقف يعني.
موسم ذروة وموسم طلب عالي.
في موسم الطلب العالي كنا ننضغط لدرجة انه نجدول، نحاول احنا نعطي هذا شوي ونعطي ذا شوي ونحافظ على هذا شوي. فكان وقت الصيفية اللي هو اقفال المدارس كان هو يعتبر وقت الراحة البسيطة يعني لنا، ان نرتاح شهر شهرين وبعدين نرجع من جديد نبدا قبل موسم الدراسة، نبدأ نرتب لبداية المدارس. فهذا يعتبر السيزن حقنا. لكن حنا عندنا في المصنع عندنا نوعين من الإنتاج، عندنا إنتاج اللي الطباعة، وفي عندنا السيماي فينيش برودكت، برضه يعتبر هذا الديفيجن الحالة، الديفيجن اللي ينتج الرولات وينتج السيماي فينيش برودكت.
أنا صراحة ما فهمت ولا شيء من الديفيجن هذا، وش يسوي
الأقسام يعني. عندي قسم يعمل على طباعة المنتجات يعطيك فينش منتج نهائي مطبوع، وعندي قسم يعطيك رولات سادة غير مطبوعة، فنعتبرها أنه هذا منتج غير نهائي يعتبر. هذا القطاع المنتج الغير نهائي الرولات السادة كنا نصدر تقريبا 70 إلى في بعض الأحيان 80% من الإنتاج خارج المملكة.
تصدير ما شاء الله.
أي والله.
طيب أرقام القطاع هذا نفسه، أنا أبغاك تعطيني الاستيراد والتصدير، حجم السوق، استهلاك الفرد عندنا بالسعودية من البلاستيك، وهل هو رقم عالي ولا متواضع؟ أبغاك تعطيني أرقام.
يعني الأرقام دائما تقريبية طبعا. أنا شفت دراسات قريبا كانوا يتكلموا أن استهلاك الفرد السعودي 45 كيلو في السنة، ولو أخذناها على التعداد السكاني الله يزيد يعني إن شاء الله 35 مليون، يعني نتكلم تقريبا 1,500,000 طن سنويا.
طن يعني فوق المليار كيلو.
نعم.
يستهلك في السعودية من البلاستيك سنويا.
من البلاستيك نعم. وهذا رقم يعني جدا ممتاز ومحفز
لنا. ممتاز للتجار. نعم. بس ماذا عن البيئة؟ ماذا عن الاستهلاك؟ ماذا عن
والله بالنسبة للبيئة يعني دائما كان فيه نقاشات وحوارات. احنا اليوم عندنا تنظيمات مثل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء، وكلهم طبعا يعملون في توجه واحد، وبرضه المركز الوطني للنفايات. احنا من المصانع اللي نفتخر ان احنا نعمل ريسايكلينج. واليوم اوروبا توجهت انه يعني من شروط التصدير الى اوروبا انه يكون منتجك متضمن 30% من الريسايكلد ماتيريال،
اللي هي المواد القابله لاعاده
المعاد تصنيعها. فالمواد المعاد تصنيعها لازم تكون يعني من ضمن محتوى المنتج 30% تكون مواد معاد تصنيعها. اليوم في مصانع قائمة على موضوع إعادة تدوير البلاستيك، شباب كثير فاتحين مصانع في صناعية ستير وصناعية الخرج وفي الصناعية الثانية عندنا وصناعية الأولى، وظيفتهم أنه يجمعوا هالبلاستيك ويعيدوا تصنيعه. وفي نفس الوقت ثقافة الريسايكل، يعني اليوم يعني ما شاء الله أنا أشوف كثير من الشباب فلما يطلعوا رحلات برية يجمعوا المخلفات، وهذا الصح. أنا ليه أرمي؟ يجمعوا المخلفات هذه وتذهب إلى حتى في المكبات اللي موجودة في بلدية الرياض، أنا رحت زرتها وشفتها، يفرزون البلاستيك ويعملوا له ريسايكل، وعليه طلب وعليه سعر، يعني يجيب قيمة حلوة يعني تقريبا.
إيه. بس ما تحس أنه مقصرين من البداية من أماكن المعيشة في المكاتب في بيوتنا؟ إيه. أنه ما في يعني الثقافة هذه، ثقافة النفايات وانت بكرامة انه تفصل عن بعضها، نحافظ على البيئة. انا بالنسبة لي ما كنت شفتها ولا احس انه هذا الشعور عندي يعني.
للأسف يعني احنا شوي متأخرين في ثقافة الريسايكل. يعني انا لما كنت ادرس في الجامعة اللي في ألمانيا، وكنت سكنت عند عائلة ألمانية اصدقاء الوالد، ف كنت أشوف عندهم 4 حاويات، لما تجي العجوز ترمي الورق في حاوية الورق، الألمنيوم في حاوية الألمنيوم، العلب المعلبات، البلاستيك في حاوية، القزاز في حاوية. هذه الثقافة ومهتمين جدا يعني في الموضوع هذا، وحساس بالنسبة لهم. يعني أنا مرة غلطت رميت في حاوية زعلت علي، فليه؟ لأنه هم يشوفوا أنه هذا هو الصح، وهذه هي ثقافة الريسايكل أو ثقافة إعادة التدوير وحماية البيئة. إيه. تبدأ من ربة المنزل.
أنا قبل شوية قلت لك على موضوع حماية البيئة والاستهلاك العالي، جبت لي أنه التشريعات في السعودية والهيئات وكذا، لكن أنا بجيبها لك على دائرة أوسع. يعني العالم كل اليوم إحنا شايفين في موجة تقليل استخدام واستهلاك البلاستيك، وأنها مواد صعبة التحلل، وأنها مواد ستضر البيئة لقرون وستضر الأجيال القادمة. أنتوا مش خطتكم البديلة، كيف تقرؤون هذه الحركة وش ممكن يصير لكم في المستقبل؟
والله طول عمر شف دائما في دول يعني هي اللي تقود مسيرة أو تقود الحرب على البلاستيك.
حرب؟
يعني أنا أشوفها حرب. وهي حرب شرسة، لأنه يعني كلنا يبحث عن مصالحها الاقتصادية في النهاية. يعني الدول اللي منتجة للورق، صناعة الورق، مو مصلحتها البلاستيك يعتبر منافس قوي للورق، فهم يحاولوا يطلعوا البلاستيك برا دائرة المنافسة بالادعاء انه هذا البلاستيك يضر البيئة وانه ما يتحلل الى 200 سنة و1000 سنة. اليوم في تكنولوجيا اقرتها هيئة المواصفات والمقاييس لمدى التحلل. اليوم في الضرر اللي يقع على قص الاشجار لتصنيع الورق يعتبر ضرر اكبر للبيئة. صناعة البلاستيك والبتروكيميكلز يعني تعتبر الباك بون للاقتصاد السعودي أو العمود الفقري,
العمود الفقري
للاقتصاد السعودي. والحمد لله إحنا ثاني أكبر أو أول أكبر دولة في العالم تصنع البتروكيميكلز, فمن الطبيعي إنه يكون في محاربة على 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 هالمنتج. أنا أشوف لعل أتوقع أنها حرب اقتصادية أكثر من أنها بيئية, يعني لأنه التجارب اللي هم يعملوها تجارب النووية والصناعة الأسلحة هذه ضررها أكبر على البيئة.
يعني على قولتك كل يحف النار على قرصها, أغلب اللي يقودون هذا تقصد أنهم يريدون خدمة صناعاتهم في الورق. طب الورق ما له أيضا أضرار؟
أضرار كثيرة,
مثل
أضرار الورق كثيرة.
قطع الأشجار وكذا, ولا حد يتكلم في
الورق, ولا حد يتكلم فيه, وتأثر على global warming, على الحرارة,
تغير المناخ والاحتباس الحراري والأشياء هذه. طيب وش في بدائل للبلاستيك؟ يعني لنفترض أننا بنوقف البلاستيك, بدائله الورق ولا هناك بدائل أخرى؟
تزعلني منك كذا
ليه؟ خلاص أجل خلي البلاستيك. أنا أدعو
البلاستيك ما له بديل. البلاستيك يعني اكتشف بمحض الصدفة في معامل في السويد, يعني حسب أنا ما قرأت في الهستري تبع البلاستيك في 1860 تقريبا كانوا يعملوا خلطات وطلع لهم البلاستيك البوليثيلين بالصدفة, يعني طلع لهم. فاليوم أنت تتكلم صناعة السيارات, صناعة قطع غيار الأجهزة الإلكترونية, الأجهزة المنزلية, المكيفات, كل شيء البلاستيك داخل فيه ووفر على الإنسان وسهل سهل حياة الإنسان يعني. فما ما له بديل. تقول خشب ضرت البيئة أكثر.
أنا بسألك عن الشهادات والاعتمادات اللي موجودة عندكم في البلاستيك, إيش المعايير اللي تصنعون على أساسها؟ وأتذكر أنك قلت قبل شوي أنه أقر التكنولوجيا لمادة التحلل أو شيء زي كذا, وشلون يعني تصير تتحلل من نفسها ولا كيف؟
إيه إنه في بعض طبعا حددوها على منتجات محددة, يعني أكياس النفايات وأكياس التسوق, إنه فيها مادة لو مثلا ما تم تدويرها وتعرضت للشمس لفترة تبدأ تتحلل من نفسها فترة قصيرة مجرد تعرضها للشمس. طبعا فيها كمان موضوع لما تتحلل كان فيها ديبيت, بعض الدول عملت عليها باند وبعض الدول أقرت فيها. إلى الآن هذه شوي مشكلة لأنه في تغيرات في وجهات النظر والدراسات, كل يوم نكتشف شيء جديد.
التصنيع في السعودية وصنع في السعودية والتصدير للخارج, أنتم شركتكم ما شاء الله تصدر إلى 45 دولة, لكن ماذا عن حركة التصدير في هذا؟ هل حنا شاطرين فيها زي البتروكيميكال؟
والله للأسف إحنا المواني اللي موجودة في الجبال وفي ينبع, ويعني إحنا مركزين على شحن البتروكيميكلز المواد السائبة تقريبا, فما عندنا ناقلات أو شركات نقل مختصة بنقل الحاويات الكونتينرات. أنا اليوم لما أسوي بوكينج, لما أحجز سفينة وأحجز كونتينرات على سفينة, ألاقي كلها شركات أجنبية. أتمنى يوم أدخل ألقى شركات سعودية تجيب لي كونتينر أحمله. وفي تحديات كثيرة في موضوع الإكسبورت, موضوع الشحن, موضوع التصدير. فنتمنى أنه يكون في تركيز على دعم هذا القطاع لوجستيا. يعني أنا الدعم اللوجستي داخل المملكة الحمد لله متوفر, أحسن خطوط, أحسن طرقات, أحسن شركات نقل, ولكن لما أوصل للميناء من هنا يبدأ التحدي وتبدأ المعضلة. أنا اليوم أكلمك ولي تقريبا فوق 70-100 مليون ريال في البحر على على ظهر السفن رايحة الدول. فلما أتأخر في الميناء أسبوعين وعشر أيام أو أسبوع حتى في الميناء على أساس أنه يتحمل هالكونتينر ويطلع ظهر السفينة, أنت قاعد ما تساعدني, لأني أنا أنافس دول زي الهند وزي الصين في أوروبا, أنافسهم وبيني وبين الشركات هذه فيه تحديات على الليد تايم. أنا لازم فترة التسليم أخفضها وفترة والسعر في نفس الوقت والخدمات. فأنا أحاول أني أضغط الوقت قد ما أقدر وأوصل للعميل في أوروبا أسرع من الشركة الهندية وأسرع من الشركة الصينية.
وعندك خدمة أنك أقرب, أنت في العمق يعني
بالضبط.
في
ومحور لكن العالم. للأسف هم عندهم التسليم أسرع.
وتحس أن هذا الموضوع قاعد ينحل الآن ولا لسه ما التفت له؟ خصوصا مع برنامج صنع في السعودية ومع الحراك الأخير وبرامج الرؤية والصناعات اللوجستية.
لا أرى نور في آخر النفق في الموضوع هذا. لأنه حتى اليوم الأزمة العالمية اللي حاصل اليوم في موضوع أسعار الشحن يعني شيء جدا غريب، وأنا ماني شايف أحد قاعد يتحرك في الموضوع. اليوم أنا كنت أشحن إلى عميلي في نيجيريا في 2019 تقريبا ب $1,500 $1,700 كونتينر، اليوم أشحن له ب 7000 8000 دولار 9000 دولار، يعني أنا قاعد أصرف عليه.
لكن ما أنت اللي متحملها،
أنا اللي
بعقود سابقة.
أي بعقود. فما أقدر إني أنا أخسر العميل، فأحاول إني وإذا رفعت عليه السعر خرجت برا دائرة المنافسة. فأتمنى إنه يكون في توجه لدعم هذا الدعم المصدرين بقوة، لأنه فعلًا إحنا نحتاج دعم ونحتاج دفته اليوم. يعني إحدى أهم أهداف الرؤية رؤية سمو سيدي هي خفض الواردات ورفع الصادرات. بالطريقة هذه ما راح أشوف إن إحنا نقدر نتقدم أكثر من كذا.
بإذن الله صوتك مسموع.
إن شاء الله.
طيب أتكلم عن المنافسين، أكبر منافسين لك في السوق أو في هذا القطاع، منهم أكبر المنافسين؟ لأنه أنا بالنسبة لي كمتابع من الخارج هي كلها بلاستيك.
إيه؟
وش يفرق شركة بلاستيك عن شركة أخرى؟
بالنسبة للمصانع الوطنية أنا ما أسميهم منافسين، أسميهم مكملين، إحنا نكمل بعض. يعني نحاول إحنا نتخصص في قطاعات الكبار، يعني يوجد بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة في القطاع تعمل في نفس مجالنا، لكن إحنا نكمل بعض. إحنا المنافس اللي نعتبره منافس اللي يأتينا من خارج حدود السعودية، هذا نعتبره منافس ونحاول إحنا نتفوق عليه. لكن المصانع الوطنية يعني دائما في بيننا وبين بعض شيرينج، أو إحنا نتشارك الحصص دائما، يعني مناقصات كبيرة نشارك فيها، أنا أخذ جزء وهو جزء والثاني جزء، كل واحد على قد الكباسيتي الموجود عنده
أو قد السعة
الإنتاجية.
سؤال مرة مهم، هوامش الأرباح عندكم؟
ما عندنا هوامش، احنا نعمل لوجه الله.
أنا من بعد السالفة اللي قبل شوية حقت الشحن وأنا قلت تعاطفت معكم خلاص.
والله شوف، يعني يمكن ما تصدق، يعني احنا جات في سنوات وصلنا هامش الربح إلى يعني أرقام كانت جدا ممتازة محفزة، توصل إلى 15% 17%.
هذه أرقام جدا محفزة وممتازة 15؟
للصناعة، نعم الصناعة هي الولد البار، الصناعة هي الولد البار وليس العقار، أنا هذا رأيي. كان لأنك أنت يعني كما ذكر في الحديث الشريف أنه يعني أو كما قيل في السلف أنه قليل مستمر ولا كثير منقطع. فأنا إذا كل سنة أخذ من 10 إلى 17% إلى 20% يعني شيء جدا ممتاز. لكن إحنا مر علينا سنوات ووصلنا إلى أن كنا نقفل السنة بالماينس، ماينس 5 ماينس 7 ماينس 10 وصلنا، وما عندنا مشكلة. أهم شيء أنا مغطي تكاليفي ودافع رواتبي ومسدد اللي علي وطالع نظيف، يعني الحمد لله ما عندي مشكلة، ومصنعي شغال الحمد لله ما عندي مشكلة. هامش الربح الصافي هو اللي يعني يجي ويروح. أنا ممكن أنا اشتغلت 4-5 سنوات بدون هامش ربح صافي.
هذا حصل؟
حصل نعم، وقاعد يحصل الآن، ما عندي مشكلة لأنه إحنا قاعدين نأسس وقاعدين نركب خطوط إنتاج جديدة وقاعدين نتوسع، فهذه طبعا ترفع التكاليف عليك. وبعض المتغيرات مثل ما حصل في أسعار المواد الخام، الارتفاع الرهيب يعني ارتفعت 100% السنة هذه، وأكلت بعض الضربات في المناقصات اللي أنا ما قدرت أني أنسحب منها، وردي أنا كنت ما أخذها لازم أوفي بوعودي لعملائي.
غير السنوات اللي أنت كنت تتوسع فيها فكانت تروح أرباحك للتوسع غيرها، إذا قلنا أنه الوضع كذا وش اللي مصبركم مجال القطاع؟
والله زي ما قلت لك، أنت اليوم تنظر للمستقبل أول شيء، وثاني شيء يعني في النهاية المهم أنك أنت مغطي مصاريفك، يعني الحمد لله ما حد ما خرجت خارج الدائرة، والحرب وسجال إحنا نعتبر زي كذا، يعني مرت علينا سنين الحمد لله كنا نربح فيها كويس وكنا نتلقى دعم قوي على التصدير وكذا، والآن التحدي صار أكبر ومنافسة صارت أقوى، فهامش الربح ليس هو الهاجس الأكبر عندي. أنا لما أربح 3-4% صافي وأكون مقفل مقفل كل الالتزامات اللي علي الحمد لله، هذا يعتبر جدا ممتاز.
يعني أقدر أفهم من كلامك أن القطاع غير جاذب للاستثمار؟
لا، هو قطاع جاذب للاستثمار، لكن في ظل المنافسة اللي قاعدة تصير من بعض الدول الآن، يعني التوجه اللي حاصل اليوم بدعم من وزارة الصناعة قاعدين يصححوا الأضرار اللي احنا كنا نتحملها والتحديات والمعوقات اللي احنا كنا نواجهها، فإحنا قاعدين نشوف أنه فيه تحسن في القطاع. لكن مشكلتنا احنا يعني أكثر الناس عنده عقلية التاجر، يبي يحط فلوس اليوم يبي يربح بكرة. لا، الصناعة تزرع تأسس وتعمل وتحصد. أنا اليوم كصاحب مصنع أشغل الكهرب، أشغل شركات الشحن، قاعد أشغل أوظف شباب، قاعد أجيب من التصدير، قاعد أجيب عملة للبلد، قاعد أدعم في الناتج المحلي، أنا قاعد أخلق وظائف كمان في شركات أخرى. عكس التاجر اللي يستورد بضاعة ويدفع الضريبة حقته ويدفع الجمرك ويحط الهامش دبل على لكن هذه لن تستمر، لكن أنا مستمر بإذن الله، والأجيال وأخواني وأولادي كلهم مستمرين في هالصناعة
بإذن الله. إذا ما أنت قبل شوي طريت وزارة الصناعة،
نعم.
وأنتم يعني تتعاملون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، نعم. وغيرها من الجهات الحكومية،
نعم.
كيفكم وكيف علاقتكم مع المشرع؟ مبسوطين من القرارات اللي طالعة؟
والله شوف، يعني وزارة الصناعة هي الصدر الحنون لنا كصناعيين. احنا نروح نشكي دائما لوزارة الصناعة، ودائما يعني مفتوحة ابواب معالي الوزير ومعالي نائبة لسماع التحديات ويعملون عليها بقوة. يعني التحدي الاكبر اللي احنا نواجهه من القطاعات الثانية او من الوزارات او الهيئات الثانية اللي لا تفرق بين التاجر وبين الصناعي، ما في فرق. الصناعي زي التاجر، نفس الشروط اللي تنزلها هنا، لا، مفروض في فرق. أنا الصناعة هي العمود الفقري لكل اقتصاد في العالم. في دول نهضت على الصناعة، ما سمعت نهضة في أي دولة من الدول الكبرى في العالم إلا بالصناعة. فإذا أنت تفرض علي قرارات، وطبعا معالي وزير الصناعة ونائبه يعملون على تسهيلها ويحاولون كثير، يعني حتى كان من ضمنها موضوع الرسوم العمالية لما وزارة الموارد البشرية أقرت الرسوم العمالية، وحنا شغلنا كله على العمالة. فكان أول ما أسست وزارة الصناعة كان أول هدية من سمو سيد ولي العهد أعطانا إعفاء من الرسوم العمالية. اليوم في قرارات قاعدة تنزل علينا من هيئات ومن وزارات أخرى، حنا نستغرب يعني كيف تبي تجذب مستثمرين لهذا القطاع وأنت ما عندك استقرار في القرار. الرؤية ليست واضحة بالنسبة للقرارات والمستجدات من الدول الحكومية.
يعني قصدك أنكم تتفاجئون بالقرارات؟
نتفاجأ فيها.
هل أفهم من كلامك أنكم تعانون؟ يعني أنا ممكن أتصور أنه ما عجبتكم بعض القرارات، وبالتأكيد مو بضروري أن القرارات تعجب كل الناس.
صحيح.
لكن هل أنتم وصلوا مرحلة التضرر؟ معاناة؟
والله توصل مرحلة التضرر، يعني في بعض القرارات وصلت مرحلة التضرر، يعني واليوم إحنا يعني نتواصل مع اللجان في الغرفة التجارية، اللجان الوطنية، وعملنا فرق عمل لنعمل على تسهيل وتذليل هذه المعوقات والتحديات. والحمد لله يعني تعودنا دائما أنه حكومتنا الرشيدة فاتحة أبوابها، وعن طريق هذه اللجان وهذه وعن طريق برضو وزارة الصناعة صوتنا يوصل، ودائما يحاولوا أنهم يعملون عليها. المشكلة أنه النظرة بالنسبة للصناعة يعني ما يفرقوا بين الصناعيين وبين التجار، لازم يكون في تفرقة. احنا نشغل 1000 مصنع معانا لما نشتغل، نشغل سابك ونشغل شركة المياه والكهرب، نشغل كل العالم. والمارجن حقنا زي ما قلت لك، الحمد لله ان السؤال هذا جاء بعد المارجن، زي ما قلت لك المارجن قليل جدا. يعني فحتى لما ناخذ قروض من صناديق الدولة، يعني حفظهم الله، انه يعطونا دعم أخذ تأتي إحدى الهيئات مثلاً وتفرض عليك رسوم غريبة على القروض اللي أنت قاعد تأخذها، تستغرب. يعني في إحنا يجينا بنوك من خارج المملكة تحاول تقرضنا في الصناعة، بنوك صناعية خارج المملكة، ونلاقي في الداخل تحديات من هيئات ومن وزارات، يعني شيء غريب يعني.
بس أنا كاني فهمت الفرق الأساسي، أنه أنت تقول أنه الصناعي يحرك العجلة ويحرك ناس معه كثير وينتج المنتج ويبيعه، التاجر هو مجرد شخص يأخذ من مورد ويبيع الزبون
يستورد.
فالتشريعات والقرارات الآن تعامل هذا زي هذا،
زي هذا. هذا المشكلة، وهذا اللي أنا يعني أتمنى أنه يكون الهيئات والوزارات الأخرى يعني أنها تنظر للصناعي نظرة خاصة. الصناعي أو الصناعة عامة يجب أن يكون لها حماية، حتى من القرارات الداخلية يكون لها حماية. أنت تريد أن تجذب شركات لصناعة، اليوم قاعدين نسمع أنه في توجه أنه يكون عندنا صناعة سيارات. يعني حتى ألمانيا لما بدأت بالصناعة كان أول صناعة لهم الخنفسانة البيتل، مظبوط، وكانت هذه هي النواة اللي بدوا منها بصناعة سيارات، ووصلوا للدبابات، ووصلوا للصناعات العسكرية. فإحنا إذا أردنا أن نصل إلى مواصيل هذه الدول يجب علينا أن إحنا نبدأ من حيث ما يعني ابتدوا نفس الخطوات،
أو من حيث ما انتهى الآخر
إن شاء الله.
أنت في الغرف التجارية تقريبا من عام 1422.
نعم.
كنت في ثلاث دورات، يعني تقريبا لك 20 سنة الآن.
نعم.
قريب وعامل في الغرف التجارية.
نعم.
أنتم مش قاعدين تسوون في الغرف التجارية، وماذا تنجزون؟
حنا نتمنى أنها يعني تغير الاسم، تكون الغرفة التجارية الصناعية. شايف؟ ولا بنزعل وبنسوي لنا غرفة صناعية.
أنت مشخصنها مع التجار
مرة. فأنا كان يعني كان طبعا كانت نظرة ثاقبة للوالد لما جيت من أمريكا، أو أول ما بديت أعمل معه كان دائما يرسلني الغرفة التجارية خذ دورات تنمية المهارات. أقول أنا خريج أوهايو ستيت وجايب معاي أونر وشرف مرتبة، لا رح الغرفة التجارية خذ دورات. كنت أخذ دورات تنمية المهارات الفنية لمدراء الإنتاج، دورات إدارية، دورات عن الجودة. فاحتكيت في الغرفة كثير، وكنت دائما يعني أروح بعد انتهاء العمل في المصنع أطلع وأروح الغرفة التجارية للساعة 10 بالليل دورات. فحبيت المكان ودخلت اللجان، وكان لي يعني كنت محظوظ جدا اني عملت في لجنه صناعه البلاستيكية والبتروكيماويه، كانت لجنه فرعيه تحت رئاسه مع الوزير احمد الراجحي، وكان هو استاذي صراحه، يعني تعلمت منه كثير. وبعد الاستاذ بعد معالي الوزير احمد كان برضه معالي المحافظ عبد العزيز الدعيلج معانا في اللجان، وتلمذت على يده. ويعني الحمد لله الاحتكاك مع الهامات والقامات الكبيرة، الجريسي كان وقتها رئيس الغرفة التجارية، الله يحفظه يطول عمره، سعد المعجل، المهندس سعد المعجل الله يحفظه يطول عمره، كان هو بعد أمين الغرفة. أنا احتكيت في الناس دولي وسمعت نصائحهم، وكانوا بالنسبة لي يعني قدوة في الصناعة.
أنت تقصد أنه الغرف تجهز لك البيئة اللي بالضبط. تخدمك وتختصر عليك كثير.
بالضبط.
طيب ماذا عن علاقة الغرف بالمشرعين والقرارات وتمثيل القطاع الخاص؟
جدا قوية علاقة، يعني بصراحة هي تتغير يعني من دورة لدورة. في دورات تكون قوية، ودورات يكون الأعضاء فيها فعالين جدا ومتفرغين جدا ويدعمون القطاع بقوة، وفي دورات يعني تحسهم شوي تنظيمية أكثر، أهدى شوي. فأنا مع الأجرسف، الجماعة اللي
شادين،
اللي شادين أحب أدخل معهم.
يعطيك ألف عافية. صوت أعمالك مسموع.
نعم.
وش ممكن تقول في نهاية هذه الحلقة؟
والله أول شيء أحب أشكركم على الحلقة والنقاش الجميل. موضوع اليوم إحنا أتمنى أنه إحنا نعمل على تطوير البنية التحتية للصناعة بعمل الجامعات ومعاهد، وانه وزاره التعليم العالي بعد يعني ما نقدر نحط كل الحمل على وزاره الصناعه لحالها، يعني وزاره التعليم العالي اتمنى ان كل الوزارات يكون هدفهم واحد، تطوير الصناعه وتطوير البنيه التحتيه للصناعه. لو عنده اتمنى ان اشوف جامعه فقط، جامعه تكون جامعة متخصصة بالصناعات اللي موجودة في المملكة. احنا لسنا دولة زراعية ولا عندنا مويه ان نزرع، يعني يمكن فقط التمور وبعض المنتجات، لكن احنا دولة صناعية واحنا يجب ان نركز على هذه النقاط، لان هي نقاط القوة في اقتصادنا. وشبابنا ما شاء الله يعني احسن جامعات في العالم متخرجين منها، عندنا النوهاو حتى، يعني بس انه تنظم وتدمج مع بعض انه يكون الهدف واحد وهو تطوير الصناعة.
نعم، وزارة التعليم العالي بعد تحولها الى وزارة واحدة لكل هذا، بالتأكيد انه هذا التحول سيقود الى تحول يخدم التعليم العالي والدراسات العليا فيما يتعلق بالصناعات، وبالذات الصناعات البلاستيكية، عشان نعم. تكون منا مبسوط اذا فهد في اخر الحلقة
كذا حبيتك
اخر الحلقة حبيتك توك تحبني وفهد يعطيك الف عافية، شكرا جزيلا لك.